أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. الاعتراض الثالث أو الرابع، الاعتراض الرابع الذي ذكره المصنف على تعريفه هو الانتقاد بما يفعله المشتري من قبول البيع، وبيان ذلك بأنه الظاهر أن المصنف في مقام تعريف البيع الذي هو فعل البائع، وليس في مقام بيان تعريف البيع الطرفين، أي بما يشمل فعل المشتري. فقد ذكرنا في أوائل الدخول في بحث البيع أن البيع له لحاظان، فإما أن يلحظ طرفينياً فيعرف مثلا بالمبادلة أو التبديل، وتارة يلحظ البيع في قبال الشراء فينظر إليه بما هو حيثية قائمة بالبائع دون المشتري. والنقض في المقام بما يفعله المشتري والتصدي للجواب وبيان الفرق بين البيع والشراء، ويدل دلالة واضحة بينا على أن تعريف الشيخ ناظر إلى البيع ذو طرف واحد، أي ما هو فعل البائع، وإلا لو كان المراد من البيع الطرفين فلا معنى للنقض بالشراء، لأننا نتكلم عن البيع الطرفين وليس البيع في أي قبال، في قبال الشراء. إذن محل التعريف البيع الذي هو فعل البائع في قبال فعل المشتري، فحينئذ يتوجه النقض والإبرام في الانتقاض بالشراء. فإذا اتضح ذلك فنقول إذا كنتم في صدد تعريف البيع المقابل للشراء، فإن هذا الحد الذي ذكرتموه وهو تمليك العين بعوض يشمل ما يصدر من المشتري عندما يقبل البيع. فإذا قال البائع بعتك الكتاب بدينار، فقال المشتري قبلت، فهذا القبول الصادر من المشتري في الحقيقة فعل صادر يصدق عليه أنه إنشاء تمليك العين بعوض، فإن المشتري يملك البائع الثمن ماذا؟ بعوض المبيع وهو الكتاب. فأنتم عرفتم البيع بإنشاء تمليك العين بمال، صحيح؟ إنشاء تمليك العين بمال، والعين كما لا تخفى عليك الحيثية، والعين
يشمل العين الشخصية والعين الكلية والثمن من الأعيان، كما مرة نكررها ليس الالتباس. المراد من العين ما كان عروضا أو نقدا، هذا هو العين. فيصدق على الثمن الذي يقوم بتمليكه المشتري بإزاء انتقال المبيع وهو الكتاب أن المشتري أنشأ تمليك العين أي الثمن الناقد بمال وهو شنو؟ وهو ماذا؟ وهو الكتاب. في قبال الكتاب أنشأ تمليك ماذا؟ تمليك المشتري إلى ماذا؟ إلى أنشأ تمليك أنشأ المشتري تمليك النقد، تمليك المئة دينار إلى ماذا؟ إلى الطرف الآخر بإزاء المال وهو ماذا؟ وهو الكتاب. إذن كما يصدق على البائع أن ما صدر من إنشاء تمليك الكتاب بمال وهو مئة دينار أو بلي، كذلك يصدق على المشتري إنشاء تمليك العين أعني مئة دينار بعوض أو بمال، بتعبير المصنف بمال وهو ماذا؟ الكتاب. فما هو الفرق بينهما؟ فيلزم على هذا التعريف شمول البيع لقبول المشتري أي للشراء، والحال أن البيع في قبال شنو؟ في قبال الشراء. واضح النص يا حسين؟ واضح؟ نعم. إذا اتضح ذلك فما هو الجواب عن هذا الناقض؟ في عبارة خلنا نقرأها. قال: ومنها صدقه، يعني صدق التعريف، صدق الحد على الشراء، فإن المشتري بقبوله للبيع قال قبلته يملك ماله. ماذا ماله؟ الثمن. والثمن يطلق على شنو؟ تمليك عين. الثمن عين، لأن المراد من العين هو أي عين؟ العين بمعنى النقد وبمعنى العروض. بعوض، ما هو العوض؟ المبيع. والمبيع مال مو مال؟ مال. فصدق إنشاء تمليك العين بمال. وقد عرف رحمك الله، وقد عرف المصنف البيع بأنه تمليك شنو؟ تمليك العين بمال. فحينئذ يرجع الإشكال على هذا التعريف. أجاب المصنف عن هذا التعريف، عن هذا النقض، بأنه غير وارد، وذلك لأنه لا يصح أن يقال أن حقيقة الشراء تم إنشاء تمليك العين بمال، فليس الشراء من مقولة التمليك، بل الشراء من مقولة التملك. فليس هو تمليك، حقيقته أنه تملك. التملك بعوض، حقيقة الشراء التملك بعوض. بيان ذلك هو أن يقال أن البائع المتصدي لعملية النقل والمبادلة يملك ماله للمشتري بالعوض، فقال ملكتك الكتاب بمئة دينار، ووظيفة المشتري إن صدور إنشاء يتعلق بما أنشأه البائع من التمليك بالعوض، فصدر من البائع تمليك بعوض. وظيفة المشتري ما هي؟ إنشاء يتعلق بما أنشأه البائع، فوظيفة المشتري مطاوعة فعل البائع، فيصدر من البائع فعل ويصدر من المشتري انفعال مطاوعة، فيقال صدر من البائع تمليك فتملك المشتري. واضح؟ صدر من البائع تمليك فتملك المشتري. فوظيفة المشتري إنشاء التملك الذي هو المطاوعة، الذي هو مطاوعة لفعل البائع. فنسأل ما هو فعل البائع؟ وفعل البائع كما عرفت إنشاء تمليك الكتاب بمئة دينار، فما صدر من البائع إنشاء تمليك الكتاب بمئة دينار، فما يصدر من المشتري إنشاء تملك الكتاب بمئة دينار. وإلا لو صدر تملك ما في تملك، كل واحد في وادي ما في فائدة. إذن ما صدر يا شيخ علي، يقول الشيخ العظم، ما صدر من المشتري ما هو؟ أنه أنشأ التملك ما صدر من البائع، فأنشأ تملك الكتاب بمئة دينار. فإن قلت إذا أنشأ التملك فيعني لم يصدر منه تمليك، فقط يتملك فما صدر منه تمليك، يقول الشيخ الأعظم التمليك يصدر من المشتري ولكن في ضمن إنشاء التملك، فإن إنشاء التملك لا بد أن يكون بإزائه وفي ضمنه، حيث إن المعاملة معاوضة، لا بد أن يكون في ضمن إنشاء التملك أن يقوم بتمليك الثمن للطرف الآخر، وإلا هذه وهذا من مقتضى عقد العقد المعاوضي. إذن ما صدر من المشتري شيئان، شيء أول وبالذات، شيء ثاني وبالتبع. ما صدر من المشتري أولا وبالذات التملك الذي هو مطاوعة فعل البائع، وهو تملك الكتاب بالعوض، وهذا التملك يتضمن التمليك، لأن التملك بلا تمليك لا معنى له في العقود المعاوضية، فهذا التملك يتضمن تمليكا من شنو؟ للثمن بإزاء المعاوض. إذن لا بد أن نفرق بين ما هو حقيقة الشراء وما هو ما يتضمنه حقيقة الشراء. واضح شيخ علي؟ حقيقة الشراء التملك المطاوع، وما يتضمنه هذا التملك هو التمليك. ومن هنا يتضح يا شيخنا الجليل أن كلاهما صدر منه تمليك وتملك، كلاهما وهما البائع والمشتري صدر منهما تمليك وتملك، لأن التمليك يحتاج إلى مطاوعة التملك، ولكن الفرق أنه ما هو الأول وبالذات وما هو الثاني وبالتبع. ف فإذا وضعنا يدنا على البائع فإنما صدر أولا وبالذات إنشاء التملك، وإذا وضعنا يدنا على المشتري ما صدر أولا وبالذات التملك، والعكس بالعكس. ولهذا عبر بعض الأعلام أن متعلق إنشاء المشتري هو التملك المتضمن للتمليك. وضع العبارة، عبر بعض الأعلام أن ما صدر من البائع ما صدر من المشتري هو التملك المتضمن للتمليك،
المتضمن
بمعنى أنه هي ملازمة. ليش؟ لأنه عقد معاوضي، وفي العقود المعاوضية لا بد أن يصدر من الطرف الآخر تمليك، ولكن هذا التمليك صدر منه متضمنا لقوله قبلت، الذي هو فقوله قبلت، وقال قبلت، هذا قبلت في الحقيقة إمضاء وإنشاء وانفعال ومطاوعة أولا وبالذات، ويتضمن هذا القبول الذي حقيقته التملك التام التام التمليك. واستشهد المصنف على أن واستشهد المصنف على أن حقيقة الشراء التمليك التملك بعوض، وأن التمليك ضمني أنه لا يجوز، يعني لا يصح الشراء بلفظ ملكت، سواء تقدم على الإيجاب أو تأخر. بيان هذا الشاهد، يقول الشيخ الأعظم لأن الشراء حقيقته التملك، وأن التمليك في الشراء ضمني غير مستقل، لا يصح إنشاء الشراء بلفظ ملكت. ليش؟ وذلك لأن المدلول العرفي لملكت إنشاء التمليك الاستقلالي، واضح، الابتدائي الاستقلالي، الظاهر عرفا من لفظ ملكت التمليك الاستقلالي، فاستعماله في موارد ما حقيقته التملك والتمليك فيه ضمني يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى كناية، يحتاج إلى تصرف، ولهذا لا يصح في عقد في الشراء أن ينشئ الشراء بلفظ ملكت. وهذا آية الفرق بين ما صدر من البائع وما صدر من المشتري. فلو كان الذي صدر من المشتري أولا وبالذات استقلالا هو التمليك، لصح كما صح للبائع أن يقول وأن ينشئ المشتري الشراء بشنو؟ بملكت، مع أنه لا يصح كما سيأتينا وكما ذكر الأعلام في بحث الفاضل الفاضل عقود. فعدم صحة إنشاء الشراء بملكت الظاهر والصريح في التمليك كاشف على أن التمليك مستقلال، التمليك شنو؟ ضمني، ولا يصح استعمال لفظ ملكت الظاهر في التمليك الاستقلالي لإفادة التمليك الضمني، ولا فرق في ذلك أن الشراء تقدم على الإيجاب أو تأخر. ما لا علاقة بهالمطلع، لا علاقة لمطلبنا أن الإيجاب تقدم، القبول بملكت تقدم أو ما تقدم. بالنتيجة ليست النكتة ناشئة من التقديم والتأخير، وإنما النكتة أن ملكتوه لا تدل عرفا على التمليك الضمني، وإنما تدل على التمليك الاستقلالي. وملكت غير تملكت، صحيح عند العرب وعند العرف. فما هو فاللفظ الذي يصح أن يعبر عنه لبيان حقيقة الشراء تملكت مو ملكت. ولا فرق في هذه النكتة أن القبول تقدم على الإيجاب أو ما تقدم على على الإيجاب، فإن النكتة التي ذكرناها وهو عدم دلالة لفظ ملكت على التمليك الاستقلالي، وهذه نكتة مشتركة ناشئة من حيثية الشراء تقدم أو تأخر. واضح كلام الشيخ؟ ومن هنا ينقدح أيضا الجواب عن اعتراض آخر لم يعنونه المصنف مستقلا، وهو النقض بما يفعله المستأجر للعين. ففي عقد الإجارة تارة نضع يدنا على المؤجر وتارة نضع يدنا على المستأجر، فإذا لاحظنا المؤجر فالمؤجر أنشأ تمليك المنفعة بمال وهو الأجرة، وبلحاظ المؤجر لا يأتي الإشكال لأننا عرفنا البيع بتمليك عين، إنشاء تمليك عين عين، وقلنا العين في قبال العمل والمن منفعة، فإن العين المراد منها النقود أو العروض في قبال شنو؟ في قبال المنفعة والعمل. فلا يدخل فيها فعل المستأجر سواء كانت في إجارة الأعمال أو إجارة المنافع. نعم المؤجر يعني نعم المؤجر بلي لا يدخل بلي لا, لا لا ينتقض تعريف البيع بما يفعله المؤجر، المؤجر لداره لعينه أو المؤجر لنفسه لأجل العمل، وإنما الانتقاض بلحاظ يا شيخ حسين شنو؟ المستأجر. فإن المستأجر يدفع الأجرة بإزاء المنفعة، والأجرة مال فهي عين، والمنفعة يصدق عليه عنوان المال، فيصدق على ما يفعله مستأجر العين أنه إنشاء تمليك عين أي مال أي أجرة بمال وهو المنفعة، لأن المنفعة مال وإن لم تكن عين. وأنت لم تقل في التعريف إنشاء تمليك العين بالعين، إنشاء تمليك العين شنو؟ بالمال، والمنفعة مال أو مال؟ مال. نعم إذن ينتقض التعريف أيضا بما يفعله المستأجر. وقد ذكر جمع من الأعلام كما أفاد في هدى الطالب صفحة 229 في الهامش في الأسفل أنه هذا النقد والإبرام والبحث مبني على أن حقيقة الإجارة تمليك المنفعة، بحيث يكون فعل المستأجر كما سيأتي تملك المنفعة، ولكن وقع كلام أن حقيقة الإجارة هل هو ذلك أو ليس بذلك، وقد تعرض هنا إلى مسلك أن حقيقة الأجارة قد تقال ليس هي من مقولة التملك أصلا والتملك حتى ندخلها في البحث، وإنما حقيقة الإجارة، قال هنا التبديل، وبعضهم يرى التسليط. حقيقة الإجارة أن المستأجر يسلط عينه للطرف الآخر، والآخر يسلط ماله. ونحن أشرنا إلى بعض هذه الحيثيات لما دخلنا في إجارة الأعمال وإجارة الأعيان، وبعضهم قال المنفعة، تذكرون المنفعة ليست مال، وقالوا بعضهم أن الإجارة هو تسليط كما قد يظهر من عبارات السيد اليزدي في العروة. فإن هذا البحث كله مبني على أن الإجارة شنو؟ تمليك. وإلا لو قلنا تسليط، تسليط، فحينئذ لا يدخل فيه الإشكال. فإن المستأجر يسلط والمؤجر يسلط، المؤجر يسلط والمستأجر تسليط في قبال تسليط. ليس تمليك،
بس فعل
المستأجر. مستأجر، يعني بعض يقول كلام تسليط، كل واحد يسلط الآخر على شيء، تسليط في قبال تسليط.
يعني ببعض أخرى العوض في البيع غير العوض في الأجرة.
بلي هذا مسلك، بلي هذا مسلك، مسلك يقول أنه الإجارة تسليط في قبال تسليط.
أنا اللي فهمته كان ناظر إلى جهة، يعني حتى العبارة اللي ناقلها
هنا، نعم هذا تبديل، هذا مسلك آخر يشير إليه.
لا أقول كلام نعم. السيد هو هكذا، يعني يشير إلى أنه لا يخفى
أن تدفع الإشكال عن ملتفت تمليك وتملك،
معها تمليك المنفعة،
تمليك وتملك،
حتى يكون الاستجار تملك المنفعة.
نعم. فإذا قلنا حقيقة الإجارة التبديل، التبديل تندفع الإشكال،
بس من طرف
إيه، فنقول أنه تارة نبني على أن الإجارة تمليك فهذا تملك، هذا تبديل، هذا تبدل، هذا تسليط، هذا تسلط، أو هو يهم يسلط، تسليط في قبال تسليط.
وين محذور فيما إذا قلنا أنه تسليط في قبال تمليك؟
ما في إشكال، لا أقول إذا بنينا ما في محذور، بس إذا بنينا يقول أنه ما في تمليك وتملك، ما يفعله البائع أصلا، ما يفعله المؤجر أي ما يفعله المستأجر، كلاهما يفعلان، كلاهما يسلط ماله في قبال التسليط الآخر. المهم، فنقول هذا الإشكال أيضا يندفع يا شيخ علي، فإن حقيقة ما يفعله مستأجر الدار هو المطاوعة لما يفعله مؤجر الدار، والمؤجر ما صدر من المؤجر تمليك المنفعة بمال، فحقيقة ما صدر من المستأجر للعين تملك، تمليك، تمليك فتملك، ملك المالك الدار المنفعة بعوض فتملك المنفعة، فحقيقة فعل المستأجر التملك، ويستبطن ويتضمن هذا التملك يا شيخنا الجليل شنو؟ تمليك الأجرة بإزاء المنفعة، فإن هذا هو مقتضى الضمنية، فتنقح من جميع ما ذكرنا أن ما يصدر من المشتري يا شيخ علي، ما يصدر من المستأجر تمليك تبعي ضمني، أليس تمليكا أولا وبالذات، فإنما يصدر هو التملك الشرائي بتعبير بعضهم، ومن لوازم التمليك الشرائي التمليك. قال: وفيه أن التمليك فيه، فيه وفيه وفيه أن التمليك فيه، فيه شنو يعني شيخ علي؟ شراء ضمني، وإنما حقيقته التملك بعوض، ولذا لا يجوز الشراء بلفظ ملكت تقدم على الإيجاب أو تأخر، وبه يظهر اندفاع الإيراد بامتقاضه بمستأجر العين بعين. ليش قال مستأجر العين بعين؟ لو كانت الأجرة منفعة ما سوينا شيء، ما صار انتقاض. لو كانت الأجرة يا شيخ علي عمل ما صار تملك عين بمال، صحيح؟ فلازم نحن نفترض بأنه ما يدفعه المستأجر نقد كتاب، أما لو ما يدفعه منفعة أو عمل فلا يأتي الإشكال، حيث إن الاستئجار يتضمن، مو هو حقيقته، يتضمن تمليك العين بمال. يا مال أعني المن منفعة. وقد ذكرت لكم بالأمس أن جمعا من الأعلام لم يقبلوا بكلام الشيخ الأعظم، كما أفاد المحقق الإصفهاني في حاشيته المباركة صفحة 17، وأيضا ذكر ذلك المحقق الإيرواني في صفحة 74 الجزء الأول، وذكر أيضا هذا السيد الخوئي في مصباح الفقاهة الجزء الثاني صفحة 60، وهنا أيضا في جزء 36 من الموسوعة. لم يقبلوا هذا الكلام وأوردوا مناقشات عديدة، وقلت لكم قد تعرض بل في هامشي هدى الطالب إلى بيان إشكالات السيد الخوئي أعلى الله مقامه ونقضها أو أجاب عليها. فلاحظوا لأن البحث طويل، وذكر من صفحة 224 إلى 227. لاحظوا المطلب أنكم خميس وجمعة، وجاب إشكالات هنا، مثلا إشكالات أن التمليك والتملك في رتبة واحدة، فكيف يقول التمليك ضمني والتملك تمليك التملك فعل وانفعال وكلاهما في رتبتين واحدة، فمقتضى الرتبة الواحدة أنه ما في أولا أولا وبالذات وثانيا وبالتبع، واضح؟ فأجاب، حاول أن يجيب وأن يحلل المطلب، وذكر أن عندنا أمور ثلاثة: إنشاء البائع التمليك، إنشاء المشتري المطاوع، حكم الشارع، وذكر كلام مفصل. فلاحظوا لكي لا نطيل في المطالب، يعني دخلنا فيه احتاجنا ندرس كامل بعد فيصير إطالة للمطالب. كم وصلنا؟ النقد كم؟ الاعتراض الخامس، وهو أنه قد يقال بأن هذا التعريف منتقض بالصلح على العين بمال وبالهبة المعوضة. الآن إلى قبل الهبة لحتنا في الصلح الآن أبحث. فإذا فينتقض، فمن الاعتراض الخامس الانتقاض بشنو؟ في الصلح. فإذا قال الأول للثاني الطرف الأول صالحتك على أن أعطيك الدار بإزاء 1000 دينار، فإن هذا الصلح عين، ما لو قال بعتك الدار ب1000 دينار. فكما أنه لو كانت المعاملة بيعية فإنه الموجب ينشئ تمليك العين بمال، ينشئ تمليك الدار ب1000 دينار، كذلك في عقد الصلح، فإن الموجب في عقد الصلح ينشئ تمليك العين بعوض أو بمال. ولهذا يقول أنت تهرب من مشاكل البيع بشنو؟ بالصلح، لأن النتيجة واحدة. فحقيقة البيع حينئذ يندرج فيها الصلح في هذه الموارد. نعم، إذا ما كان الصلح صلح عين بمال لا ينتقض، صحيح، لكن بعض مصادق الصلح كثيرة: الصلح الذي طرفه عين وما. و ومن الواضح أن الصلح غير البيع بلا إشكال، ولهذا عقدوا باب الصلح، عقدوا باب البيع، فيلزم أن يكون التعريف غير مانع من دخول الأغيار. أجاب المصنف، سهلة، أجاب المصنف عن هذا الناقض بأن حقيقة الصلح ليس هو التمليك، بل حقيقة الصلح هو شنو؟ هو التسالم بين الطرفين والتراضي بين الطرفين، فلا يصح النقض بالصلح، فإن حقيقته ليس هو التمليك، وإنما حقيقة الصلح شيخ علي شنو؟ التراضي. نعم قد يكون التراضي، متضمن للتمليك، وقد لا يكون متضمن للتمليك. قد يتضمن تمليك العين، قد يتضمن تمليك المنفعة إلى آخره. إذن هناك اختلاف مفهومي عرفي عقلائي بين حقيقة البيع وحقيقة الصلح. اختلاف مفهومي عقلائي عرفي أن البيع هو تمليك، وأنه الصلح هو التراضي. وآية الافتراق المفهومي والحقيقي بينهما اختلاف آثارهما، فإن الصلح حيث إنه التراضي والتسالم، فتارة يكون التسالم من جهة تمليك عين أو تمليك منفعة أو إباحة التصرف أو سقوط حق أو إبراء دين ونحو ذا وذلك. إذن حقيقة الصلح ليس إنشاء تمليك عين بمال، وإنما التسالم بين الطرفين أو إنشاء التراضي والموافقة بين الطرفين. غايته أنه قد يتضمن في بعض الموارد هذا التراضي آلة فشيء معين، وهو شنو؟ إنشاء تمليك العين بعوضين، فلا يصح أن ينتقض علينا بذلك. ولهذا من الشواهد على أن هناك فارق بينهما، وأنه ليس حقيقة الصلح التمليك. إن لو كانت حقيقة الصلح التمليك لصح أن يتعدى بنفسه فتقول ملكتك الدار بألف دينار، ولا يصح صالحتك الدار بألف دينار. تفتين لو كانت حقيقة الصلح هو التمليك، فآية المرادفة كما ذكرنا صحة إبدال أحدهما محل الآخر، وأن ما ثبت للأول ثبت للثاني. فلو كانت حقيقة الصلح التمليك، فكما أن التمليك يتعدى بنفسه فتقول ملكتك الدار، لا وجب أن يقول صالحتك الدار، مع أنه لا يصح. تقول صالحتك على، راضيتك على، سالمتك على، واضح. فهذا كاشف على أن الصلح متضمن، أو أن الصلح حقيقته التراضي، ولهذا يعدى لا يتعدى بنفسه للمال. ولهذا قال لا لا، التمليك هو نفسه حقيقة معنى التمليك، يعني نفس معنى التمليك يحتاج لا مملك. يعني إذا أردنا أن نحلل معنى التمليك، التمليك يتعلق بالعين، فهو يتعلق بنفسه بما له من معنى فضلا عن الألفاظ. فيقال ملكتك الدار، التملك بما له من معنى ارتكازي يتعلق بطرف مباشر وهو متعلق التملك، ما نحتاج لحرجة. فلو كان حقيقة الصلح تمليك لكان مقتضى ذلك أنه بنفسه يتعلق بما يراد تمليكه، مع أنه لا يصح. فهذا كاشف على أن المعنى الارتكازي للأول غير المعنى الارتكازي للثاني. قال ومنها انتقاض طرده، يعني غير مانع، يعني بل الطرد شنو انتقاض طرده، يعني أن التعريف غير مانع من دخول الأغيار وهو مضطرد إلى غيره، يعني يضطرد إلى الأغيار، فينتقض التعريف بطرده يعني بشموله. واضح؟ مطرد يعني طرده، يعني طرد بالمعنى اللغوي، طرد يعني لا، فالطرد بمعنى الشمول، يعني أنه هذا التعريف غير مانع من دخول، فيضطرد إلى الأغيار بالصلح على العين بمال وبالهبة. يأتي بحثها. وفيه أن حقيقة الصلح لو تعلق بالعين، هاي بحثنا وإلا يخرج عن محل البحث، لو تعلق، لو الصلح بالمنفعة، لو الصلح بإسقاط حق، إن الصلح ولو تعلق بالعين ليس هو التمليك على وجه المقابلة، المقابلة بين العوض والمعوض، بل معناه الأصلي هو التسالم. من وين؟ ما هو الشاهد عليه؟ قال ولذا لا يتعدى، هي الشاهد الأول، ولذا لا، هو جاب شواهد ثلاثة في الكتاب، ولذا لا يتعدى بنفسه إلى المال. نعم هو متضمن، شوف تضمن، متضمن للتملك متى؟ إذا تعلق بالعين، لأن صار تسالم تراضي، والتسالم والتراضي هو أصل الصلح. تعلق هذا التسالم بالتمليك، فصار التمليك تمليك شنو؟ ضمني. لا أنه نفسه، لا أن الصلح نفس التمليك. والذي يدلك على، هل شاهد أنا ذكرت أول، والذي يدلك على هذا، أيوه هذا أن الصلح هو تسالم اعتباري، أن حقيقته ليس تمليك، أن الصلح قد يتعلق بالمال عينا أو منفعة فيفيد التمليك، وقد يتعلق بالانتفاع، كذا سيأتي إن شاء الله بحثه أكثر غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. محقق الإصفهاني عند حاشية هنا يقول حقيقة الصلح ليس هو التراضي، ليس هو التسالم. راجعوا.